أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
إن الله سبحانه وتعالى ابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلة، وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، فبصر الله عز وجل به أعينا عميا، وفتح الله عز وجل به آذانا صما وقلوبا غلفا. وإذا أنكرت على أحدهم في احتفالهم بمولده عليه الصلاة والسلام ربما يبادر بالتهمة أنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجرد ادعاء وزعم، بل لا بد عليها من دليل وبرهان بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فقال ربنا سبحانه وتعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه.
يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلاء، وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، فبصر الله عز وجل به أعينا عميا، وفتح الله عز وجل به آذانا صما وقلوبا غلفا، وأنقذ الله عز وجل به جماهير الناس من الضلالة، فأخرجهم الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، وأخرجهم الله سبحانه وتعالى من الكفر إلى الإيمان. ابتعثه الله سبحانه وتعالى بأعظم رسالة أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى الناس، وهي الرسالة التي ختم الله عز وجل بها رسالات السماء، هي الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي كتاب الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من حاد عنهما ضل وغوى، ولم يرى نورا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما تعهده الله عز وجل بالعذاب في الدنيا وبالعذاب في الآخرة، ذلك لأن النجاة والهدى إنما هي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كثيرا من الناس هم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يهتمون بقشريات لها بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد اهتمامات كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باحتفالات مثل احتفالهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، أو بليلة النصف من شعبان، أو بالسابع والعشرين من شهر رجب، أو غيره من الأيام التي يجعلون لها قدسية معينة يقومون فيها في الليل بصلاة، وفي النهار ربما أدوا ذلك بصيام، ومع طعام وشراب من أنواع مختلفة كالأعياد، فإنهم يجعلون ذلك عيدا يعود عليهم من السنة إلى السنة، يقيمون له الاحتفالات والأفراح والليالي الملاح، ظنا منهم أنهم في ذلك متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائرين على دربه مقتفين لأثره، وهم في الحقيقة حائدين عما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهم في الحقيقة كذلك معرضين عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد هؤلاء في الصلاة مفرطين، وكذلك ربما تجدهم في شرائع الإسلام أو عنها معرضين، أو أنهم ربما يستهزئون أو يستهينون ببعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء به في الأخلاق والمعاملات، مفرقين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آخذين له ومعرضين عنه، بين ما يستقبلونه وما يجعلونه خلفهم ظهريا. وكل ذلك عابه الله عز وجل على الأمم السابقة، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وإذا أنكرت على أحدهم في احتفالهم بمولده عليه الصلاة والسلام، ربما يبادر بالتهمة أنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجرد ادعاء وزعم، بل لا بد عليها من دليل وبرهان بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، أي إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والاتباع أن تسير على دربه وأن تقتفي أثره غير مبدل ولا محرف ولا مصحف ولا مبتدع ولا مبتكر لأشياء لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الاتباع أن تفعل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقول بقوله وأن تعتقد اعتقاده دون زيادة أو نقصان عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يجب على أهل الإسلام أن يسألوا عن كيفية احتفائهم بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديرهم له وإجلالهم له عليه الصلاة والسلام. ولو نظر المرء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجد أن الاحتفاء الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو أولا في الإيمان به عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله لكي نؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على الناس أجمعين من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإن الله سبحانه وتعالى جعله شاهدا على الأمم كلها، كما جعل أمته كذلك شاهدة على الأمم بأسرها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ف فهذه أيضا من فضائله صلى الله عليه وآله وسلم وميزاته على جميع الأنبياء والمرسلين، أنه شاهد على كل الأمم عليه الصلاة والسلام، ومبشرا لأهل الإيمان بما أعد الله عز وجل لهم من الجنان، ونذيرا لأهل الكفر والطغيان بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من النيران. وأرسله الله سبحانه وتعالى فقال: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. واللام هنا لام الأمر، أي يجب عليكم أن تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وتعزروه أي تنصروه عليه الصلاة والسلام، وتوقروه أي تبجلوه وتحترموه وتقدروه عليه الصلاة والسلام. فكان ينبغي النظر إلى ما قال ربنا سبحانه وتعالى، إلى ما قال الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكي نؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم. وإيماننا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أن نؤمن بأنه رسول من رب العالمين، ليس بعبقري ولا بفيلسوف ولا مفكر ولا مصلح اجتماعي كما يصفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما في مؤلفات وكتب يظنون أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن أعظم ما يوصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رسول من رب العالمين، لأن الرسالة أعظم وظيفة وظف الله عز وجل فيها الخلق، والرسل مصطفين أخيار اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم وفضلهم على الخلق أجمعين. ليست الرسالة تكون بكثير عمل وطاعة، ولا يستطيع إنسان أن يصل بعبادته إلى مرتبة الرسالة، وإنما هي محض اختيار من الله عز وجل واصطفاء من الله عز وجل واجتباء. والله سبحانه وتعالى اختار الأصلح من الناس ليتحملوا هذه الرسالة، فهم أفضل الناس على الإطلاق. ولذلك عندما نقول أنه رسول من رب العالمين، أي أنه أفضل الناس وأكرم الناس وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، فوصفه الله سبحانه وتعالى أنه رسول الله، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فوصفه الله سبحانه وتعالى بالرسالة، ووصف الله سبحانه وتعالى الوظيفة التي جاء بها، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والمرسل له هو الله سبحانه وتعالى، والطاعن في نبينا عليه الصلاة والسلام طاعن في الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي اصطفى واجتبى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هو الذي اصطفى سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين لهذه الوظيفة العظمى. فينبغي علينا أن نؤمن بأنه رسول من رب العالمين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن كل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وآله وسلم ضلال وكفر وغي، وليس ثمة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى وصفه بأنه خاتم النبيين، أي ختم الله عز وجل به الرسل، وختم الله سبحانه وتعالى به النبيين، وأنه اللبنة الجميلة التي كانت ناقصة في قصر النبوة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثلكم كمثل قصر منيف يمر به الناس فيقولون: ما أجمله، ما أحسنه، لولا هذه اللبنة، يعني أن طوبة كانت ناقصة في القصر، فالناس يمرون على القصر فيقولون: ما أبدعه، ما أحسنه، ما أجمله هذا القصر، لكنه ناقص هذه اللبنة. فقال: فأنا هذه اللبنة، أي هي اللبنة التي اكتمل بها قصر النبوة، هذا القصر المنيف البديع الحسن الذي ليس فيه نقيصة ولا شائبة، وإنما هو يتصف بالكمال ويتصف بالجلال. فإن الله سبحانه وتعالى كما جمله، فإن الله سبحانه وتعالى كذلك أكمله. فإن الله سبحانه وتعالى يرسل أكمل الناس وأجمل الناس، فليس ثمة نبي على مدار العصور يكون قبيحا، أيكون قبيحا أو ذو عاهة، وإنما يكون أجمل الناس. فالله سبحانه وتعالى ينتقي أجملهم، وينتقي كذلك أحسنهم خلقا، وينتقي أحسنهم خلقا، فهم أكمل الناس خلقا وخلقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الأنبياء والمرسلين، بل أكمل الخلق أجمعين. فينبغي أن نؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن دعوى النبوة بعده كفر وضلال وغي، وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس كافة وليس إلى العرب خاصة، كما كان الأنبياء كان النبي يرسل في قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب والعجم، إلى الأحمر والأصفر والأبيض والأسود. وكل من سمع بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يؤمن به أدخله الله النار، وليس ثمة إيمان بالله عز وجل يخلو من إيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من كفر بنبينا فهو كافر بجميع الأنبياء والمرسلين، ولا يتسمى أحد بالإيمان حتى يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد صحيفة من التوراة في يد عمر يقرأ فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أي ما وسعه إلا أن يكون تابعا لي. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالإيمان هو إيمان بالله عز وجل وبالرسل أجمعين، وعلى رأسهم محمد سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. أن نؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رسول إلى الناس كافة، بل هو رسول إلى الجن كذلك، كما أنه رسول إلى الإنس فهو رسول إلى الجن، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكان وفد الجن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن شعائر الإسلام، ثم يعودون داعين في قومهم يدعونهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن إيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤمن أن محمدا رسول من رب العالمين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه مرسل إلى الناس كافة، وأنه مرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس. وكذلك عباد الله ينبغي أن نصدقه في كل ما جاء به. إذا آمنا أنه رسول من رب العالمين، وأن الرسول كما وصفه الله سبحانه وتعالى فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والرسول لا بد أن يكون صادق أمين. فإنه إذا كان صادقا أمينا عليه الصلاة والسلام فينبغي أن نصدقه في كل ما جاء به، وأن نعلم أن ما جاء به هو من عند الله، ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من الكتاب أو كان من السنة، فكله من عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نصدقه في كل ما جاء به، لا أن نصدقه في بعض ما جاء به ثم نعرض عن بعض ما جاء به عليه الصلاة والسلام، معملين عقولنا فيما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول هذا يتوافق مع العقل وهذا لا يتوافق مع العقل. إذا صح النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتعارض مع عقلك فالعطب في عقلك وليس في النص، فالعطب حينئذ يكون في عقلك أنت وليس في النص، فإنه لا يتصور أن يختلف النص الصحيح مع العقل الصريح. فإنه إذا كان العقل صحيحا فلا بد أن يتوافق مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يعملون عقولهم يقولون هذا يتوافق مع عقولنا وهذا لا، ويردون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصدقوه ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. والذين يحكمون بعض القواعد التي هي من بنات أفكارهم، يعملون القواعد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يحاولون تحكيم العرف في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إخضاع عمل الناس أو إخضاع الكتاب والسنة لعمل الناس أو جماهير الناس، ويحتجون أن جميع الناس يفعلون كذا أو أكثرهم يفعلون كذا، وما ذكرت الأكثرية في القرآن إلا على جهة الذم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأكثرية من أول كتاب الله إلى آخره ما ذكرت إلا في موضع الذم. فالذي يحتج بأن أكثر الناس يفعلون كذا أو كذا فهذا ليس حجة، الحجة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يخضعون النصوص للأهواء والأذواق، للأهواء والأذواق وكذلك للعواطف وغيرها، فإنهم لم يصدقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يفرقون في العمل بين آي الكتاب فيعملون ببعض الآيات ويردون بعضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يصلون ويزكون ويحجون لكنهم يتعاملون بالربا، ويأكلون أموال الناس بالسحت والظلم، ويبيعون ما لا يحل بيعه، ويغشون في بيعهم. فهؤلاء فرقوا في العمل بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما جاء عليه الصلاة والسلام بالعقيدة الحسنة في الله وفي الرسل وفي الكتب وفي اليوم الآخر والقدر، فإنه جاء كذلك بالعبادات الصحيحة التي يتقرب بها إلى الله، وجاء بحسن الخلق وجاء بحسن المعاملة عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن نفرق ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يفرقون بين الكتاب والسنة فيقولون نعمل بكتاب الله لكننا لا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، فهؤلاء لم يعملوا لا بكتاب ولا بسنة، لأن الله أمر في الكتاب أن نأخذ بالسنة. فقال ربنا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن ما من صيغ العموم أي كل ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وكل ما نهاكم عنه فانتهوا، سواء كان ذلك في كتاب الله وفي سنة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بخروج هؤلاء، فقال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بينكم وبيننا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج هؤلاء المبتدعة، وأخبر بقولهم عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه جاء بالكتاب وجاء بالسنة، وجاء بالسنة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بسنتي، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلاص والنجاة والشفاء من كل الأمراض والعلل إنما هي في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن أهل البدع يتمسكون بالعمومات الموجودة في كتاب الله فيتمسكون بالعمومات، وربما في هذا الموطن وفي هذا الموضع، وهو موطن وموضع الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم مولده، كان يصوم يوم مولده، فكان يصوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم مولده، وإنما صام يوم الاثنين، والذي يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، للذي يصوم يوم مولده يعني اليوم الذي ولد فيه فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدل لك بكلمة دون أن ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى واقع الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام في أنهم لم يحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده ولا في غيره. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فمن صام الاثنين والخميس فقد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله، يقولون فإذا جاء يوم مولده ذكرنا الناس بذلك اليوم، وهذا من الضلال المبين. وتفسير القرآن على غير ما جاء به سيد الأنبياء والمرسلين، فإن التذكير بأيام الله هو التذكير بالأيام التي كانت دولا بين الناس، الأيام التي أعز الله فيه أهل الإيمان وأضل الله سبحانه وتعالى بها أهل الطغيان، والتي لا يحتفل بها لكن يبين لهم ماذا فعل الله عز وجل في قوم لوط وفي قوم نوح وفي قوم صالح وفي قوم هود، ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بفرعون اللئيم، وكيف نصر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، وكيف كان أهل الإيمان على مر العصور، وما كان لهم من الجزاء في الدنيا، وما ادخر الله لهم من الجزاء في الآخرة، ليثبت به قلوب المؤمنين الذين آمنوا معه، وليس الاحتفال بمولد هذا أو ذاك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع محبته العظيمة لإخوانه من الأنبياء لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتفل بمولد نبي من الأنبياء، ولا الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام احتفلوا بمولده، مع أنه كان أحب الناس إليهم، بل كان أحب إليهم من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يثبت عنهم أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول عباد الله أن تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما ينبغي أن نعتني به، كما نعتني بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعتني بتصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينبغي أن ننظر. لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ أرسلهم الله عز وجل لطاعتهم أم لمعصيتهم؟ أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسول الله إليكم لكي تطيعوا أو أم تعصون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كيف تزعم أنت أنك مطيع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تخالفه في سمته وتخالفه في هديه وتخالفه في فعله وتخالفه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تزعم أنك بأكل الحلوى وأكل البط واللحم أنت محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يكون هذا وأنت غير مطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والطاعة هنا مطلقة، ليست طاعة انتقائية أن تنتقي ما تطيعه فيه وأن تعصيه فيما لا يروق لك، وإنما طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة شاملة كاملة، طاعة مطلقة. لا يجوز لك أن تعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا في صغير ولا في كبير. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. حين تتقلب وجوههم في النار لمخالفتهم ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالذين يخالفون هديه عليه الصلاة والسلام ويعصون النبي صلى الله عليه وسلم يتندمون حين لا ينفع الندم، وإنما ينفعهم الندم الآن حين يندمون فيتوبون إلى الله عز وجل ويتركون معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوجب الأعمال، إذ لا يصل الإنسان إلى الله إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تلتمس الهداية وأنت بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، أي أن الهداية إنما تستجلب بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك عباد الله، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسير على دربه واقتفاء أثره والعمل مثل فعله دون اختراع ولا ابتداع ولا تأليف ولا إحداث بأشياء لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الذي يبتدع في دين الله يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم البلاغ. إذا قال أن ما يفعله خير فهذا متهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتهمة، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك الخير وكتمه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل الخير ولم يعمله. فهذا شأن أهل البدع، فإنهم يتهمون نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بعدم البلاغ. والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فأمره الله عز وجل أن يبلغ البلاغ المبين. ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة ونصحها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك إلا هالك. وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة صحابته الكرام في حجة الوداع في يوم عرفة، فقال لهم: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين، وأكمل الله عز وجل له ولنا الدين. فأنزل الله عز وجل يوم عرفة قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، أي أن الدين كما هو كما في الكتاب وكما في السنة كامل، لا يحتاج لمبتدع ولا محدث أن يأتي بشيء جديد، وإلا فهو متهم لهذا الدين بالنقصان، وأنه يكمله وأنه أعرف بالديانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يقوله المبتدع إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، أنه متهم على كل حال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم متهم لله عز وجل بسوء الاختيار، أن الله اختار نبيا كتم ما أمره الله عز وجل به أن يبلغه، أو أن هذا النبي لم يكن عاملا بما أمره الله عز وجل به. وكل هذه التهم تحوم حول هذا المبتدع الذي يؤلف في دين الله عز وجل ما ليس منه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقد كفانا الله سبحانه وتعالى، فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذ بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ندخل البدع في دين الله سبحانه وتعالى. فيكفينا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متبعين مطيعين مؤمنين مصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الزاعم الذي يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يحتفل بمولده فإنه كاذب فيما ادعاه. ولو أنه كان محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأطاعه، كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن المحب لمن يحب مطيع، الذي يريد أن يثبت أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تكون محبة مقدمة على كل شيء في الحياة الدنيا، مقدمة على حب الوالد أو الولد، أو حب الزوجة، أو حب الإخوان، أو حب العشيرة والقبيلة، أو حب الديار والأموال والتجارة. ينبغي أن تكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من ذلك. قال الله سبحانه تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى جمع متاع الحياة الدنيا كله، أي كل ما يحبه الإنسان ويهتم به في الحياة الدنيا، وهو حب الوالد وحب الولد وحب الإخوان وحب الزوجة وحب العشيرة وحب الديار وحب الأموال وحب التجارة. وذلك كل ما يحبه الإنسان في الحياة الدنيا، إن كان ذلك كله مجتمعا أو واحدا منه أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره. فتربص حتى يأتي الله بأمره، ولم يذكر ربنا نوع العقوبة وإنما أبهمها، لأن المبهم أشد تخويفا من المعلن، فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فعلى ذا على الذي يقدم هذا على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتربص بعذاب لا يعرف نوعه، أن يتربص بعذاب لا يعرف نوعه. والمجهول دائما مخيف، المجهول دائما مخيف، ولذلك أبهم الله عز وجل هنا نوع العذاب. ثم قال ربنا سبحانه: والله لا يهدي القوم الفاسقين، فحكم الله عز وجل عليهم بالفسق لأنهم قدموا ذلك على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تقدم على الآباء والأبناء والإخوان والأزواج وعلى الأموال وعلى العشيرة وعلى الديار وعلى التجارة. فالذي يتعامل بالأموال ويأكل الربا ويبيع المحرمات ويأكل السحت ويرتشي مقدم لحب المال على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يأتي من المنكرات من تعاطي المسكرات والمخدرات والدخان وغير ذلك مقدم لمحبة هذه الأشياء التي فيها لذة وقتية على محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يقدم حب أبنائه على الذي قدم حب أبنائه فيمنعهم من طاعة الله عز وجل خشية من لحوق ضرر بهم مقدم لمحبتهم على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا في الآباء والأزواج وغير ذلك. فالعبد ينبغي أن يكون مقدما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل متاع الحياة الدنيا، بل أبعد من ذلك أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على محبتك لنفسك، كما قال النبي عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان لا يكتمل ولا يكون صحيحا كاملا إلا إذا كانت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من محبتك لنفسك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقول الواحد منهم: نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فكان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الحب، وتوقيرهم وتقديرهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم التوقير. فإن المشركين يوم الحديبية أرسلوا رجلا يسمى سهلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يفاوضه، فرجع الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: والله يا قوم، لقد أتيت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. والله ما إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تنخم نخامة سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وأنه إذا أمرهم ابتدروا أمره، وأنهم لا يحدون النظر له إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه شهادة أحد المشركين في كيف يكون الحب وكيف يكون التقدير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يكون الحب والتقدير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمرو بن العاص: والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الآن فوالله ما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعت، لأني لم أكن أطيق النظر إلى وجهه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. ما يستطيع أن ينظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم وهم متأطئ الرؤوس لا ينظرون إليه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمنزلتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصيب أناس يوم أحد، فجاءت امرأة تقول: أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقيل لها: لقد مات ابنك. فقالت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: هو بخير. قالت: دلوني عليه. فلما تقدمت قيل لها: مات زوجك. فقالت: أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقيل: هو بخير. فقالت: دلوني عليه. فلما تقدمت خطوة قيل لها: مات أبوك. وهكذا. فأخبرت بموت أربعة: الابن والزوج والوالد والخال من أقاربها. فقالت حتى وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته حيا عليه الصلاة والسلام قالت: كل مصيبة دونك جلل، كل مصيبة دونك هينة. إذا ماتت الدنيا كلها وسلمت أنت فليس ثمة مصيبة. إن أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة عبر التاريخ كله ليس موت الآلاف ولا الملايين في الحروب، وليس موت القريب أو البعيد، وإنما أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة كانت موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانقطاع الوحي من السماء. إن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أعظم مصيبة لم ترى الأمة ولن ترى مثلها، وهي فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمر عباد الله في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمجرد القول أو الزعم أو الادعاء، وإنما لا بد أن تكون هناك الأدلة والبراهين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى توقيره عليه الصلاة والسلام، وعلى توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره. ولقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك كان حال التابعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس توقير النبي صلى الله عليه وسلم لشخصه فحسب، وإنما توقير أهله وأهل بيته، وكذلك توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير الكتاب والسنة اللذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان مالك بن أنس رضي الله عنه يأتيه الناس فيطرق بابه، فتخرج الجارية تقول: تريدون الحديث أم الفتوى؟ فإذا قالوا: نريد الفتوى، خرج إليهم فأفتاهم، وإذا قالوا: نريد الحديث، دخل إلى مغتسله فاغتسل، ثم تطيب بأحسن الطيب، ثم لبس ملابسه، ووضع عليه عمامته وساجه، ثم جلس على كرسي في المسجد يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب، رحمه الله، وهو من كبار التابعين وصهر أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس بعد أن كان مضطجع، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى، يعني لم تتعب نفسك. فقال: ما كان لمثلي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع. ومر مالك على مجلس أبي حاتم وكان شيخه، فمر فلم يجد مكانا يجلس فيه، فاستمر وتجاوز المجلس ومشى. فأنكر عليه، أي أنكر أصحابه عليه أنه لم يقف يستمع في مجلس أبي حاتم، فقال: ما كان لي أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واقف، لأن هذا مظهر المتعجل، فيقول هذا سوء أدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان البخاري إذا أراد أن يكتب حديثا في كتابه توضأ ثم صلى ركعتين حتى يكتب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأسود لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة كاملة، أي على غسل ووضوء، حتى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان أدبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انظر أدبهم مع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يقدمون قوله على كل قول. إن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تقدم قوله على كل قول، وفعله على كل فعل، لا أن تحتج بأقوال الناس ولا بأفعالهم، ولا تحتج بأقوال المشايخ والعلماء والأساتذة وغيرهم في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك تنتهي المسألة، لا تقول: قال فلان وقال فلان، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. إن من السفه أن تجعل المسألة خلاف بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول. فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكما قال أبو حنيفة رحمه الله: يحرم على أي أحد أن يأخذ بقولنا إلا بعد أن يعرف من أين أتينا به، أي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من عندنا من اجتهاداتنا، فلا بد أن ينظر في ذلك. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الناس، لا ينسب الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى على لسانه مرة وهو يجلس يعلم الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب بربك. واصفر وجهه وتفصد جبينه عرقا، ثم قال: هو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قريبا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه أراد أن يخرج من أن يكون زاد حرفا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه حذف حرفا مما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من أدبهم مع ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يناظر عروة بن الزبير في مسألة المتعة في الحج، فقال ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، أي أنه أمر بالمتعة. فقال عروة: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال ابن عباس: يوشك أن يمطر الله عليكم حجارة من السماء. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: قال أبو بكر وقال عمر. أي وما حاجتنا إلى قول أبي بكر وعمر مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشافعي رحمه الله كان يناظر إسحاق بن راهوية فقيه خراسان في مسألة بيع بيوت مكة، هل يجوز بيع بيوت مكة وتأجيرها أم لا؟ فذكر الشافعي الحديث، ثم قال إسحاق: إن فلانا وفلانا يقولون كذا وكذا. فقال الشافعي: ما أحوجني إلى أن يكون مكانك غلام صغير فأفرك أذنه، أنت الذي يقولون عليك فقيه خراسان. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول: قال فلان وقال فلان، وما حاجتنا إلى قول فلان وفلان. ولقيه رجل في الطريق، لقي الشافعي فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في مسألة كذا؟ فقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. فقال: يا أبا عبد الله، أتأخذ بهذا الحديث؟ فقال: سبحان الله، أوجدتني خارج من كنيسة؟ أوجدتني أشد على وسط زنارا، يعني مثل الرهبان، حتى لا أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أخذ به على العين والرأس، نعم أخذ به على العين والرأس. وهم في ذلك مقدمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على قول كل أحد. جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: والله لا أحرمن من أبعد منه. قال: لا تفعل، إني أخشى عليك أن تهلك. قال: يا أبا عبد الرحمن، وهل في ذلك إلا الخير؟ قال: كم من مريد للخير لم يبلغه، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي طاعته وتقتضي اتباعه وتقتضي محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقتضي محبة صحابته الكرام، وتقتضي محبة ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وتقتضي محبة ما يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض ما كان يبغضه صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض ما كان يبغضه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الذي ينبغي أن نحتفي به. إذا أردنا أن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نلم بهذه القضايا وأن نطبق هذا، فإذا فعلنا كنا ممن يحشر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف على الحوض يوم القيامة، حوض فيه ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وعليه كيزان عدد نجوم السماء من الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسقي الأمة بيده الشريفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يرد على الحوض، ترد أمتي على الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، ترد أمتي على الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، فيزاد قوم من أمتي من على الحوض، يعني يطرد قوم من هذه الأمة من على الحوض، فأقول أمتي أمتي، فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا ألا سحقا، أي ألا بعدا ألا بعدا. فيطردون كما يطرد البعير الأجرب، يطردون من على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يطرد البعير الأجرب. وإنما الذي يسقى من هذا الحوض هو المتبع المطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحب المؤمن المصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الذي يأكل اللحم في احتفالات لا تقدم ولا تؤخر، وليس هي منسوبة لدين الله عز وجل من قريب ولا من بعيد، ولم يأتي بها كتاب ولم ترد في سنة، ولم تكن من فعله ولا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجالك زكى إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين المحتلة. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوف فهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ألف بينهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم دمرهم تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم أرسل عليهم ماء يغرقهم، ونارا تحرقهم، وأمراضا وأوبئة تفتك بهم يا رب العالمين. اللهم خلص مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق على التحالف الكافرين وعلى الشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير ومقدونيا وكسوفة. اللهم انصر إخواننا في الصومال. اللهم مكن للمسلمين دينهم الذي ارتضيت لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.